الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل مشاكل غرب آسيا من دون عودة فلسطين لأهلها. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل جثامين الشهداء في خان يونس. تواصل الاعتصامات الداعمة لغزة بالجامعات الأمريكية، ودعوات أممية لوقف التحريض على العنف والكراهية. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي اعتبر قضية غزة الأولى عالميا اليوم، وأن الصهاينة وداعميهم لا يمكنهم إزالتها من أجندة الرأي العام العالمي. ولدى لقائه حشدا من المعلمين والتربويين، شدد سماحته على أن حل مشاكل غرب آسيا لا يمكن أن يتم دون عودة فلسطين لأصحابها الحقيقيين، مضيفا أن إجبار دول المنطقة على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني لن يحل أي قضية. وبشأن الاحتجاجات المناهضة للعدوان على غزة في الجامعات الأمريكية، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الضغط على الاحتلال الصهيوني يجب أن يتزايد يوما بعد آخر. صرح قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن عملية الوعد الصادق لم تكن سوى جزء صغير من القوة العسكرية الإيرانية. وشدد العميد حاجي زاد على أن الجمهورية الإسلامية استخدمت 20% فقط من إجمالي إمكاناتها العسكرية التي أعدت لمعاقبة الكيان الصهيوني. في سياق متصل، أكد نائب الشؤون السياسية للأركان العامة في القوات المسلحة العميد رسول سنائي أن عملية الوعد الصادق كانت رسالة اقتدار وردع من قبل الجانب الإيراني إلى العالم وأعداء الثورة الإسلامية. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات الجرحى. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34,000 ونحو 75، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 77,760 منذ بدء العدوان. وكان الطيران الحربي الصهيوني شن عدة غارات على غربي مدينة غزة وشارع الجلاء، فيما استهدف مخيم الشابورة وخزان للمياه برفح جنوبي القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة، نتابع ما يقوله الإعلامي محمد البلبيسي من دير البلح.
الأوضاع في اليوم الثامن بعد 200 للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مزيدا من الشهداء وأيضا ازدياد في القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وسط القطاع شهد غارات عنيفة وأيضا ازدياد في القصف المدفعي في الساعات الأخيرة. قبل قليل هناك كان استهدافات متواصلة ومكثفة في منطقة المغراقة وأيضا الزهراء وأطراف مخيم النصيرات. نتحدث عن استمرار للقصف الإسرائيلي في هذه المناطق وأيضا اشتداد سياسة القصف المدفعي على منازل المواطنين. قبل قليل تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال شهيد من المنطقة الجنوبية من بلدة المغراقة بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجموعة من المواطنين بجوار منزل. تم انتشال شهيد، والدفاع المدني تحدث عن وجود بعض الشهداء تحت ركام هذا المنزل والإمكانيات غير متاحة لهم لانتشال باقي الشهداء بسبب بسبب كثافة القصف المدفعي وقلة الإمكانيات التي تدخل إلى هذه المنطقة في ظل كثافة القصف وإطلاق النار على كل من يتحرك في المنطقة الجنوبية من بلدة المغرقة. أيضا نتحدث عن استهداف مكثف في شمال مخيم النصيرات أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين تحديدا في مخيم الجديد، خصوصا بعد ليلة دامية من بالأمس كان هناك كثافة بإطلاق النار والقصف على منطقة المخيم الجديد وشمال مخيم النصيرات أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. مدينة دير البلح أيضا كانت تعرضت إلى قصف مدفعي تحديدا منطقة شرق دير البلح وإطلاق نار من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين وعلى الأراضي الزراعية. كان هناك غارة استهدفت شقة سكنية في منطقة أبراج القصة شرق دير البلح ولم ترد أن هناك يوجد إصابات. في منطقة الشريط الساحلي من شارع الرشيد خط البحر في المنطقة الوسطى خصوصا منطقة وادي غزة الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار على أحد المواطنين ما أدى إلى استشهاده ووصل قبل قليل إلى مستشفى شهداء الأقصى.
تصاعدت حدة الخلافات بين قادة الكيان الصهيوني على خلفية العدوان المتواصل على قطاع غزة. الإعلام العبري ذكر أن الخلافات وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة والتهاون مع حركة حماس، مضيفا أن زعيم المعارضة يائير لبيد اعتبر عدم التوصل أي طرف لصفقة مع المقاومة يهدف إلى تدمير الكيان. إلى ذلك طالب الجنرال غادي إيزنكوت الذي يشغل منصب وزير بحكومة الحرب بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس وإنهاء الحرب. حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين للأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين التقى طبعا رئيس الكيان الإسرائيلي حيم هيرتزوغ وبعد ذلك خرج للقاء ذوي الأسرى الإسرائيليين الذين تظاهروا على باب الفندق الذي يقيم به في تل أبيب. طبعا بلينكين قال لهم أنهم لن يرتاح ولن ترتاح الإدارة الأمريكية إلا بإعادة أعزائهم وأحبابهم إلى بيوتهم، وقال لهم إننا معكم يوم بيوم وأن عودة الأسرى الإسرائيليين ستكون قريبة. وطبعا المتظاهرين كانوا قد وجهوا الشكر للإدارة الأمريكية وقالوا لبلينكين حان الوقت كي تنقذونا مما نحن فيه. طبعا كل هذه التفاصيل أيضا تضاف إلى يعني ما بات يعرف بالهجوم المتبادل. غادي إيزنكوت الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هاجم بعض الوزراء في الحكومة وقال يعني بأنهم يفضلون مصالحهم الذاتية ويفضلون مصالح أحزابهم على المصالح الوطنية، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها أيضا بتسائيل سموتريتش قبل ساعات وقال بأنه مستعد لإسقاط الحكومة إذا ما قدمت التنازلات ورفعت الراية البيضاء على حد تعبيره في الحرب مع حركة حماس. وزيرة الاستيطان الإسرائيلية وهي تنتمي لحزب بتسائيل سموتريتش الألمانية قالت بأن الحكومة الإسرائيلية تضحي بكل أهداف الحرب على قطاع غزة من أجل إعادة بعض الإسرائيليين لا أكثر ولا أقل.
هاجمت مجموعات من المستوطنين من مستوطنة عتنائيل فجر اليوم منازل المواطنين في خلة الفرة واعتدوا عليهم بالضرب. وذكرت مصادر محلية أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة مواطن فيما اعتقل شابا من مخيم الفارع جنوب طوباس عند حاجز الحمر العسكري. وكان سلطات الاحتلال قد دهمت يوم أمس وفجر اليوم عددا من محافظات الضفة الغربية المحتلة واعتقلت مجموعة من الشبان الفلسطينيين من مدن بيت لحم وطول كرم والخليل وبلدة سيلة الظهر جنوب جنين ومخيم عسكر في نابلس. يمر يوم العمال صعبا على العمال الفلسطينيين بسبب منع الاحتلال وصولهم لأماكن عملهم في الداخل المحتل منذ أكثر من 7 شهور، الأمر الذي أدى لتراجع كبير في أوضاعهم الاقتصادية المتردية أصلا، ويطالب العمال الجهات المختصة الفلسطينية تقديم العون لهم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يوم العمال يمر صعبا على الفلسطينيين في ظل إغلاق للمعابر والمدن على امتداد الضفة الغربية. العامل خضر عييدة عند إحدى البنايات باحثا عن عمل بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهه ووجه عائلته، وبات لا يقوى على شراء الحاجيات الضرورية لأطفاله. حدثنا بكل مرارة عن واقع العمال بعد شهور من التوقف عن العمل قصرا، بعد أن كان يعمل في الأراضي المحتلة التي يصعب الوصول إليها، أو بعبارة أدق محال، لأن المحاولة تعني الموت أو السجن.
حال العمال اليوم يعني تعيس للغاية، يعني مش زي ما نتصور إن العامل عايش. إحنا كعمال الضفة إن 7 شهور يعني قاعدين، ما حدا تطلع لنا ولا حدا طقطق على بيتنا قلنا شو خاس عليكم، ولا واحد قلنا شو بتسووا أو وين بتشتغلوا أو وين بتروحوا. يعني بتروح اليوم العامل صار يدور، يدخل على الورشات يدور في الشغل، كان يأخذ 200 و300 شيكل في الداخل، اليوم بقولك أنا بعطيك 40-50 شيكل، أنا هيك بقدر أعطيك لأنه فيش حركة فيش دخل.
مركز الإحصاء الفلسطيني تحدث عن نحو 870,000 عامل في الضفة أضحوا على قارعة طريق البطالة بسبب الاحتلال الذي أوجد أكثر من 800 حاجز ثابت ومتحرك في الضفة، الأمر الذي زاد من مستوى البطالة وشل الحركة الاقتصادية، إذ زادت نسبة الركود الاقتصادي خلال الحرب إلى 45%، وخسارة الاقتصاد اليومي من 20 إلى 25 مليون شيكل يوميا.
الاقتصاد الفلسطيني كان مبني على جزء كبير من عمال داخل الخط الأخضر. العمال داخل الخط الأخضر كان يعني هم جزء فعال للاقتصاد الفلسطيني. اليوم لما تحكي عن وقف كافة العمال في داخل الخط الأخضر أصبح في هناك تأثير سلبي، ففي تأثير كامل. يعني أنت بتحكي عن 70% من الاقتصاد الفلسطيني تأثر في ظل الظروف اللي حدثت من 7 أكتوبر.
يشار إلى أن إغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجه اليد العاملة الفلسطينية يفقد السوق الفلسطيني نحو 3 مليارات دولار سنوياً.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمع لجنود الاحتلال الصهيوني في محيط ثكنة برانيت بالصواريخ وقذائف المدفعية، محققة إصابة مباشرة بالموقع. وسائل إعلام الكيان اعترفت بدوي صفارات الإنذار في العديد من المستوطنات بعد إطلاق صاروخين نحو الجليل الغربي المحتل. وكانت قوات حزب الله وجهت ضربة إلى مبنيين يتحصن فيهما جنود صهاينة في مستوطنة المطلة، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، فيما قصفت موقع الرادار بمزارع الشبع المحتلة ملحقة به خسائر فادحة. حول تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك زميل حسين عز الدين.
كان القول بأن الساعات الماضية ربما هي الأقصى كانت على الاحتلال الإسرائيلي من خلال العمليات الناجحة والمركبة والكمائن التي يعني استهدفت جنود ومساكن الاحتلال بشكل أدى إلى وقوع العديد من الإصابات. طبعا يعني حتى الساعة كانت المقاومة قد أعلنت عن 8 عمليات منذ مساء أمس، كان آخرها العملية التي جرت منذ ساعتين والتي استهدفت بالصواريخ الموجهة ثكنة برانيت، هذا بالإضافة طبعا إلى العمليات التي كانت بعيدة ظهر أمس وأيضا مساء وفجر هذا اليوم، والتي كانت تستهدف بشكل واضح وبشكل دقيق المباني السكنية التي يتموضع فيها جنود الاحتلال في المستوطنات، سيما المطلي التي يعني هجمت 3 مرات على 3 دفعات، وبطريقة توحي بأن المقاومة فعلا لديها يعني الدقة والتتبع وبذات الوقت قادرة على الإمساك بزمام المبادرة ساعة تشاء من خلال قدرة التقصي ويعني تحديد الأهداف. العملية التي تمت في المطلي بالأمس الثلاثية إذا صح التعبير كانت استهدفت في الأولى أحد تجمعات جنود الاحتلال المتمركزين خلف شادر مموه ما أدى إلى وقوع قتلى وجرح داخل هذه المجموعة، بالإضافة إلى دبابة الميركافة التي كانت تتولى القصف على بلدة كفركلا وبلدة أيضا الخيام ما أدى إلى تدميرها. إضافة إلى ذلك كان هناك العملية الأهم في مستعمرة المطلي، وهي تدمير 3 مباني ب6 صواريخ كان يتمركز فيها جنود الاحتلال. إذا ما أضفنا طبعا إلى الكمين الليلي الذي أيضا طال دورية كانت تتحرك على مسلح يفتاح راموت نفتالي ما أدى إلى إحراق الآلية وتدميرها بشكل كامل.
اقتحمت الشرطة في ولاية نيويورك الأمريكية جامعة كولومبيا وأقدمت على فض الاعتصام الطلابي الرافض للعدوان على غزة، وطلبت رئاسة الجامعة من الشرطة البقاء في الحرم الجامعي لأيام، فيما اعتقلت السلطات نحو 1000 متظاهر بأكثر من 25 جامعة في البلاد منذ بدء الحراك الطلابي. في غضون ذلك استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لفض اشتباكات بين طلاب محتجين وآخرين مؤيدين للكيان الصهيوني بجامعة كاليفورنيا. وفي ولاية رود آيلاند رضخت إدارة جامعة براون لمطالب المحتجين بعد موافقتها على تنظيم استفتاء حول سحب الاستثمارات من الاحتلال الغاصب. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء إجراءات الشرطة الأمريكية القاسية تجاه المتظاهرين في الجامعات الأمريكية الداعمين لقطاع غزة، وقال المفوض السامي إنه منزعج من سلسلة الخطوات القاسية التي اتخذتها بعض الجامعات الأمريكية، وأن إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متلائمة في آثارها، متابعاً أنه يجب رفض التحريض على العنف أو الكراهية على أساس الهوية وضرورة معالجة أي سلوك عنيف على أساس الحالات الفردية. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد عن استهداف السفينة سايكلتس التي كانت متجهة إلى موانئ الاحتلال بواسطة طائرة مسيرة، وأظهرت المشاهد إطلاق طائرة مسيرة من نوع شهاب على السفينة المستهدفة وتحقيقها إصابة مباشرة. هذا وكانت القوات البحرية اليمنية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية مشتركة استهدفت السفينة ذاتها في البحر الأحمر. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن الدعوات إلى تفكيك الوكالة تهدف إلى تجديد الفلسطينيين تجريدهم من وضعهم كلاجئين. يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك حول إغلاق ملف مزاعم الاحتلال الصهيوني بخصوص مشاركة عدد من موظفي الأونروا بعملية طوفان الأقصى التي استهدفت مستوطنات الاحتلال. يذكر أن حكومة الكيان الغاصب لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها بخصوص هذا الاتهام. وفي ختام حصاد الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أنه لا يمكن حل مشاكل غرب آسيا من دون عودة فلسطين لأهلها. شهداء وجرحى بقصف لطيران الاحتلال على قطاع غزة، والدفاع المدني ينتشل جثامين الشهداء في خان يونس. تواصل الاعتصامات الداعمة لغزة بالجامعات الأمريكية، ودعوات أممية لوقف التحريض على العنف والكراهية. من الإذاعة العربية في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري. تقبلوا تحيات زملائي في البث المباشر، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. شكرا على جميل الإصغاء. السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
سئل الإمام علي عليه السلام: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من لم ينس المقابر والبلا، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، وعد نفسه في الموتى. من كلام لقمان الحكيم: اللسان حال الإنسان، إن حبسه سلم، وإن أطلق عنانه ندم. أربعة قليلها كثير: النار والفقر والوجع والعداوة، وفي حديث آخر: الدين والنار والعداوة والمرض. تحسر بعض الحكماء عند موته فقيل: ما بك؟ فقال: ما ظنكم بمن يقطع سفرا طويلا بلا زاد، ويسكن قبرا موحشا بلا مؤنس، ويقدم على حكم عدل بلا حجة؟ دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقال: علمني يا ابن رسول الله مما علمك الله. فقال: إذا تظاهرت الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت الهموم فقل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فخرج سفيان وهو يقول: ثلاث، وأي ثلاث؟ قال بعض الحكماء: شر الزمان إذا كانت السماحة عند من لا مال له، وكان المال عند من لا سماحة له. قال الإمام علي عليه السلام: يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل
بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل عمار بن ياسر. القسم الثالث. حضرات المستمعين، السلام عليكم. عمار هو ذلك الصحابي الذي أصبح حدا فاصلا بين الخير والشر، بين الحق والباطل. إنه البطل المجاهد في ساحة الجهاد، والمتقي الورع بين يدي العقيدة. ربط حاضرها بماضيها، وطرز سلسلتها الزمنية بكل ما شرفها.
يا بني قضان، يا أبا اليقظان يا عمار، لقد حوصلنا من كل جهة.
أعلم ذلك يا زمان.
ما بك يا عمار؟ لماذا تضع كفك على أذنك؟
لا شيء لا شيء.
كيف يا عمار كيف؟ إن الدم يسيل منها.
قلت لك لا شيء، جرح بسيط.
دعني دعني